إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أعظم منة لله على عبده أن يهديه للإسلام وأن يشرح صدره، لأن الله لا يقبل دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو وحده الدين عنده، إن الدين عند الله الإسلام. ومدار الإسلام على أن يعبد الله تعالى وحده، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا معنى الشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله نافية لاستحقاق العبادة لغير الله، مثبتة لها لله تعالى وحده، فإنه لا معبود بحق إلا الله. ولأجل عبادته تعالى وحده وإخلاص الدين لوجهه، خلق الله السماوات والأرض، وخلق الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب. ولأجل ذلك يقيم الساعة وينصب الموازين القسط ليوم القيامة، وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام، وآخذ بشماله من وراء ظهره. ولأجل ذلك خلق الجنة والنار. وكلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا إذا عرف حقيقة معناها، وحقق شروطها، وعمل بمقتضاها، واجتنب نواقضها، وأتى بمستلزماتها. ولما كان الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة رق دينهم، وخفت أماناتهم، وعظمت خطيئاتهم، أحاط العلماء الربانيون حقيقة الدين بسياج العلم الموروث عن الوحي المعصوم، بسياج ينفي الشرك ويدحض البدعة. ومن هؤلاء الربانيين الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد حرر رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام 10 نواقض تجمع ما وراءها مما لا يحصيه إلا الله، وتلم شعث الدين على من تفرق عليه. وما أحوج المسلمين في هذا العصر إلى إمعان النظر في عقيدتهم وحقيقة معتقدهم، وقد ماجت الدنيا بالبدع والشركيات موج البحر، والله العاصم وحده. وقد من الله تعالى بشرح قريب وجمع وفير لما يتعلق بنواقض الإسلام، عسى أن ينفع الله به المسلمين، وأن يجعله وقاية من زلل وحماية من خطل، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. أسأل الله أن يقينا والمسلمين نواقض الإسلام اعتقادا وقولا وعملا، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقى وجهه الكريم. وهذا هو متن الرسالة. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. هذه هي رسالة نواقض الإسلام للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا ما يتعلق بشرح تلك النواقض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، اعلم يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي لما سيقال. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أتدرون ماذا قال ربكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أتدرون ما الغيبة؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث نفيع بن الحارث رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل أن يستجلب انتباههم ويسترعي أسماعهم، ومعناها اجمع قواك وحواسك وكن متفهما لما يلقى إليك بعدها. والنواقض جمع ناقض، وهي المبطلات مثل نواقض الوضوء أي مبطلاته، تسمى بالنواقض. وناقض الشيء مبطله ومفسده، والنقض في اللغة إفساد الشيء بعد إحكامه، يقال نقض البناء إذا هدمه، ونقض الحبل والغزل إذا حل طاقاته. قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والنقض هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، ويعني نقض البناء والحبل والعهد. ونواقض الإسلام قد تكون فعلية، وقد تكون عقدية، وقد تكون عملية. فالكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك، كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة، وهذا مما صرحت به اللجنة الدائمة في بعض الفتاوى، أن الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك، كما قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة والنواقض القولية كسب الله ورسوله والاستهزاء بالله وآياته ورسوله، والنواقض الاعتقادية كمن يعتقد أن مع الله خالقا ومدبرا لهذا الكون، وكمثل المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، والنواقض العملية كالذبح لغير الله أو السجود لغير الله، وهذا من فتاوى اللجنة الدائمة. ونواقض الإسلام وتسمى بأسباب الردة أو أنواع الردة، معرفتها من الأهمية بمكان ليجتنبها المسلم ويحذر الوقوع فيها. والردة عن الإسلام عياذا بالله وليأذا بجنابه الرحيم هي الرجوع عنه من ارتد إذا رجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا تحذير شديد من الله للمؤمنين. ومن يرتدد منكم عن دينه أيها المؤمنون فيمت وهو كافر ولم يتب قبل الموت ويرجع إلى الإسلام فقد حبطت أعمالهم أي بطلت في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. من يرتد منكم عن دينه يرجع عن دينه. وفي الآيات تحذير من الردة ووعيد عليها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث في الصحيحين. وأخرج البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فإن كان المرتدون جماعة ذوي شوكة فإنهم يقاتلون، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، وقتل من قتل منهم على ردته، وتاب من تاب منهم. وإن كان المرتد واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وليس هو مثل الكافر الأصلي، لأن المرتد عرف الحق ودخل في دين الله باختياره وطوعه واعترف أن الإسلام هو الحق، فإذا ارتد فإنه يقتل حماية للعقيدة. وهذا من حفظ الضروريات الخمس وأولها الدين، فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد، بل يقتل حماية للدين من التلاعب به. ومن المرتدين من يقتل بدون استتابة، وهو من تغلظت ردته، فإنه يقتل ولا يستتاب حماية للدين وحماية لأولى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، إما لاعتقاد بقلبه أو شك يحصل له في أمور الدين أو فعل، كأن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا فعل من فعله فقد ارتد، أو قول بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو سب دين الإسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،
فالردة تكون بالقول، وتكون بالفعل، وتكون بالاعتقاد، وتكون بالشك في شيء من أمور الدين، كمن شك في وجوب الصلاة، أو شك في وجوب الزكاة، أو شك في التوحيد، فإنه يكفر. والشك هو التردد بين أمرين، ونواقض الشهادتين هي نواقض الإسلام، لأن الشهادتين هما اللتان يدخل المرء بالنطق بهما في الإسلام، والنطق بهما اعتراف بمدلولهما، والتزام بالقيام بما تقتضيانه من أداء شعائر الإسلام، فإذا أخل بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي تعهد به حين نطق بالشهادتين. وقد اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر هذه النواقض العشرة لأنها أهم النواقض، وإليها ترجع جميع النواقض الأخرى. فهذه النواقض العشرة أجمع العلماء على كونها ناقضة للإسلام بالكلية. وقد قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ذكر أهل العلم نواقض الإسلام، وذكر بعضهم أنها قريب من 400 ناقض، لكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الإسلام يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف نفسه أنه اقتصر عليها لأجل شهرتها وكثرة وقوع الناس فيها. وأما الإسلام فقد عرفه المصنف رحمه الله في الأصول الثلاثة بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له، والعبودية له. هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم. وأما التوحيد فهو توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية والعبادة. والشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، ويترتب عليه أعظم النتائج وأقبح الآثار في الآخرة والأولى. فأما في الآخرة فإنه محرم على المشرك الجنة، والمشرك خالد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وأما في الدنيا فإن من نقض إسلامه وارتد عن دينه وكفر كفرا أكبر يجب التفريق بينه وبين أزواجه، لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن، بل بالنص الصريح. قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني الكفارة. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ويترتب على الشرك الأكبر وعلى الردة أيضا أن أولاد المشرك لا يجوز أن يبقوا تحت ولايته وسلطانه، وإذا مات على كفره لا تجرى عليه أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ويكون ماله لبيت مال المسلمين. وإذا مات مورث له في حياته لا يرثه ولا يدخل مكة، لأنه لا يجوز دخول المشرك مكة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأكبر الآثار المترتبة على الردة والكفر أنه إن مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، ويستتاب المرتد فإن تاب وإلا قتل. الناقض الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن ذبح للجن أو للقبر. المراد بالشرك في عبادة الله تعالى وهو الناقض الأول فيما ذكر الإمام المصنف رحمه الله، المراد به الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، وذلك أن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح باسمهم أو يعتقد جلب النفع أو دفع الضر ممن هو دون الله، فمن أتى بذلك فقد كفر. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك الأكبر أخطر أنواع الردة، وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة كالدعاء أو الذبح أو بالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. وقد بدأ المصنف رحمه الله ذكر النواقض بالشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وذكر تعالى قول لقمان في موعظته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. ولأن الشرك بالله تعالى هو أكبر الكبائر، ففي الصحيحين من رواية أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ولأن الشرك لا يغفره الله تعالى لمن لقي الله تعالى به، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولأنه من لقي ربه مشركا خلد في النار وحرمت عليه الجنة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولأن المشرك شركا أكبر تحبط جميع أعماله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولأن المشرك يحل شركه دمه وماله. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ولأن المشرك لا يقبل منه عمل حتى يدع شركه ويسلم لربه، قال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقد ذكر الله تعالى كثيرا من الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس واليسع ولوط. وذكر تعالى أنه هداهم إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك بالله أخطر الذنوب وأعظم الذنوب. وللشرك في اللغة معان منه الاقتران وعدم الانفراد. قال ابن فارس: الشرك أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، يقال شاركت فلانا في الشيء إذا صرت شريكا، وأشركت فلانا إذا جعلته شريكا لك. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: وأشركه في أمري. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا. قال الراغب: والشرك هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا كان ذلك الشيء أو معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية. ويطلق الشرك في اللغة على التسوية. قال ابن منظور: يقال طريق مشترك أي يستوي فيه الناس، واسم مشترك تستوي فيه معان كثيرة. ومن معاني الشرك في اللغة أنه يطلق على النصيب والحظ والحصة. قال الأزهري: يقال شريك وأشراك كما يقال يتيم وأيتام ونصير وأنصار. والأشراك أيضا جمع الشرك وهو النصيب، كما يقال قسم وأقسام. ويطلق الشرك في اللغة على الخلط والضم. قال الراغب: الشركة والمشاركة خلط الملكين. فهذه كلها من معاني الشرك في اللغة. وأما الشرك في الاصطلاح فللعلماء فيه أقوال منها. قول الشيخ السعدي رحمه الله، وهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. ومن معاني الشرك في الاصطلاح ما قاله الشيخ الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الشرك هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله، أو هو أن يدعو غيره أو يقصده بغير ذلك من العبادة التي أمر الله تعالى بها. ومن معاني الشرك في الاصطلاح قول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: وتشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها لله وحده. وكذلك من أنواع تعريفات الشرك عند العلماء ما قال الشيخ السعدي رحمه الله، وهو تعريف شامل لجميع مدلولات الشرك: حقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أعظم ذنب عصي به الله، وهضم للربوبية، وتنقص للألوهية. فالشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، فهذا أخصر تعريف وهو أجمعه. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والشرك أعظم ذنب عصي به الله، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية. والشرك في عبادة الله تعالى نوعان: الشرك الأكبر وهو ما ينافي أصل التوحيد ويخرج صاحبه من ملة الإسلام العظيم ولا يغفره الله تعالى من دون توبة، ويوجب لصاحبه الخلود في النار والحرمان من الجنة. وأما النوع الثاني من نوعي الشرك في عبادة الله تعالى فهو الشرك الأصغر، وهو ما ينافي كمال التوحيد ولا يخرج صاحبه من الملة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. فالشرك الأكبر كالسجود لغير الله والنذر لغير الله، والشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله إذا لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق، لأنه لو أقسم بغير الله قاصدا تعظيم ما أقسم به من المخلوقات كتعظيم الخالق لكان شركه أكبر لا أصغر. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نوعا ثالثا وهو الشرك الخفي، وقسم الشرك ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. وأما التقسيم الثنائي فهو إلى أكبر وأصغر، والظاهر من تقسيم أهل العلم للشرك إلى ثلاثة أنواع كما صنع الشيخ رحمه الله، وجعل الشرك الخفي منه أن الشرك الخفي قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر، وذلك لخفائه ودقته وصعوبة معرفته. ويلاحظ من تقسيمهم أن منهم من جعل الشرك الأصغر الرياء وشرك الألفاظ، ومنهم من جعل الشرك الأصغر الحلف بغير الله وشرك الألفاظ، وجعل الخفي الرياء ولا مشاحة في ذلك. فبكل وردت الأدلة، حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الشرك الأصغر بالرياء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. والحديث حديث حسن. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الشرك الخفي بقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ومثله لولا الله وفلان، ومثله أعوذ بالله وبك وما شابه ذلك، وذلك عند تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. والدليل على النوع الثالث الشرك الخفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وهذا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وأورده ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات، وصححه الألباني في صحيح الجامع. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، وقد أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه بلفظ يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. والحديث قال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن لغيره. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الشرك بمثل قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وفلان، وهذا أخرجه ابن أبي حاتم. وكفارة هذا الشرك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، وهذا أخرجه أحمد. وقال الألباني حسن لغيره. فبين الشيخ المصنف رحمه الله أنواع الشرك الثلاثة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر وهو الرياء في تقسيمه، والشرك الخفي. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولكن ينقص التوحيد. ومن الفروق بين الشركين الأكبر والأصغر أن الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الأصغر فلا يخلد صاحبه في النار إن دخله. والشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطاه فقط. والشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيحهما. والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قبل الموت، والشرك الأصغر تحت مشيئة الله تعالى على الصحيح من أقوال العلماء. والشرك الأكبر يقع في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعزة أو المذلة غير الله أو هو مع الله كذلك فقد أشرك في الربوبية. ومن اتخذ مع الله ندا في عبادته كمن يحب مع الله غيره كمحبة الله أو أشد حبا، أو خاف من غير الله كخوفه من الله، أو دعا الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. وكذلك من صرف أي نوع من أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة لغير الله تعالى. وأما الشرك في الأسماء والصفات فعلى قسمين، شرك التعطيل وهو تعطيل ذات الرب تعالى كما وقع من فرعون إذ قال فقال أنا ربكم الأعلى، وقال تعالى قال فرعون وما رب العالمين، وقال تعالى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فهذا شرك التعطيل وهو تعطيل ذات الرب تعالى. والثاني شرك التمثيل وهو قسمان، الأول تمثيل المخلوق بالخالق كشرك النصارى الذين شبهوا عيسى عليه السلام بالله وجعلوه إلها وجعلوه ثالث ثلاثة، والثاني تمثيل الخالق بالمخلوق وهو ما حصل من الممثلة الذين قالوا صفات الله كصفاتنا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الشرك هو التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة، فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول نواقض الإسلام وهو الشرك في عبادة الله تعالى، وذكر آيتين تبينان عظيم خطره ودليل أثره، عقب ذلك بذكر مثال للشرك الأكبر يكثر وقوعه ويتساهل الناس فيه، فقال رحمه الله: ومنه، أي من الشرك الأكبر، الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. والذبح عبادة من العبادات، وهو إزهاق الروح بإراقة الدماء على وجه مخصوص، فهو عبادة بدنية بهذا الاعتبار، وهو عبادة قلبية باعتبار القصد وإخلاص الفعل لله تعالى وحده لا شريك له طاعة له تعالى وتعظيما. ومن الأدلة على كون الذبح عبادة قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقرن سبحانه النسك وهو الذبح بالصلاة، والصلاة عبادة، فالنسك عبادة. ومن الأدلة على كونه عبادة قوله تعالى: فصل لربك وانحر. ووجه الدلالة من الآية أن الله قرن الذبح بالصلاة التي هي من أجل العبادات، وكذلك أمر به، وكل ما أمر الله به فهو محبوب إليه عز وجل، إذ لا يأمر الله بالمباح ولا يمدح المباح، فدل على أن ما أمر الله به فهو يحبه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وما ثبت كونه عبادة لله وحده لا شريك له لا يجوز صرفه لغيره، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. والذبائح أنواع مشروعة ومباحة ومحرمة، فأما الذبائح المشروعة فالضحايا والهدايا والنذور لله تعالى والعقيقة والولائم والإكرام للضيف وصدقة لله تعالى والفدية في الحج والعمرة. وأما الذبائح المباحة فالذبائح للأكل وكذبح الجزار للبيع، وأما الذبائح المحرمة فالذبح للأصنام وللجن وكذبح للقباب والمشاهد والقبور وكذبح في حفلات الزار وللبئر الجديدة قبل الشرب من مائها وعند دخول العروسين البيت من أجل دفع الجن عنهما، وهذا كله شرك أكبر. والذبح الذي يقع عبادة هو الذي يقصد به الذابح تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرف ذلك لغير الله شرك أكبر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الذبح للجن والقبر خاصة لكثرة وقوعه من الناس وتساهلهم فيه طلبا للشفاء وغيره واتقاء للشر والمكروه، وهو شرك أكبر. فمثل بذلك رحمه الله تعالى فقال: ومنه، أي من الشرك الأكبر، وهو أول ناقض من نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. فذكر الذبح للجن والقبر خاصة لكثرة وقوعه من الناس وتساهلهم فيه طلبا للشفاء وغيره واتقاء للشر والمكروه، وهو شرك أكبر مخرج من الملة مخلد في النار لمن مات غير تائب منه. فذكر الشيخ الإمام رحمه الله الناقض الأول وهو الشرك في عبادة الله تعالى، شرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو أعظم ذنب عصي به الله، وهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية. ومثاله أن يعبد الإنسان مع الله أحدا غيره كعيسى أو ملك من الملائكة، أو يصرف نوعا من العبادة لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر أو أن ينذر لغير الله تعالى. فهذا بعض ما يتعلق بالناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك بالله جل وعلا. وأما الناقض الثاني من نواقض دين الإسلام العظيم فقد قال المصنف رحمه الله: الثاني يعني من النواقض من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض مع الذي قبله من باب عطف الخاص على العام، ولا يعد تكرارا، أو هو نوع من الناقض الأول، وإنما يفرد ويجعل نوعا مستقلا لكثرة وقوعه. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم لكشف الضر أو جلب النفع، أو يسألهم الشفاعة في عالم البرزخ أو في حالة الغيبة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا بين علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من المفسرين والفقهاء والمحدثين. والنهي عن ذلك هو دين الأنبياء جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الإجماع على كفر متخذي الوسائط عند الله جل وعلا: من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم جلب المنافع وسد الفاقات وتفريج الكربات فهو كافر بإجماع المسلمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك، ونحو ذلك من الأقوال، فكل هذا شرك صريح وضلال يستتاب صاحبه وإلا قتل. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. وقال الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد: من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله تعالى أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع والتوسل إلى الرب تعالى، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. والوسائط جمع واسطة، وهي ما يتوصل به إلى الشيء. والمشركون الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يقولوا أبدا إن آلهتهم آلهة على سبيل الاستقلال، وإنما قالوا هي وسائط نتقرب بها إلى الله وتتوسط لنا عند الله. فالمشركون كانوا يعبدون آلهتهم على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، ويقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فكانوا يدعون أن آلهتهم تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله، فهي وسائط بينهم وبين الله تعالى. فأما ما يتعلق بالقربة فقد ذكره الله تعالى في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي آلهة ما نعبدهم، وهذا حصر إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب، فحصروا ما أرادوا في القرب والتقرب إلى الله، فهم أرادوا بذلك ما عند الله. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمهم له، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده، إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها. فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهذا ما يتعلق بالقربة، لأن المشركين كانوا لا يعتقدون أن أصنامهم تستقل بفعل شيء، لا بخلقه ولا بتدبير أمره ولا برزق أحد، وإنما اتخذوا تلك الأصنام وسائط بينهم وبين الله، اتخذوها قربة كما مر يتقربون بهم عند الله تعالى وإليه. وأما ما يتعلق بالشفاعة فقد ذكره الله تعالى في قوله جل ذكره: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم معترفون بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر، وإنما هي للشفاعة عند الله وللوساطة عنده تعالى. وقال السعدي رحمه الله يقول تعالى: ويعبدون، أي المشركون المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا، ويقولون قولا خاليا من البرهان: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يعبدونهم ليقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده. وهذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه هم. ولهذا قال تعالى مبطلا لهذا القول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي الله تعالى هو العالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه. فأنتم معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهلاء السفهاء أعلم من رب العالمين؟ فليكتفي العاقل بمجرد تصور هذا القول، فإنه يجزم بفساده وبطلانه سبحانه وتعالى عما يشركون. والدليل على أن من اتخذ الوسائط الشركية بينه وبين ربه تعالى فقد كفر قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى الله تعالى الذين اتخذوا من دونه أولياء ووسائط لهم عند الله تقربهم إليه، سماهم كافرين كاذبين في هذه الدعوة. وكذلك قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماهم الله تعالى مشركين ونزه نفسه عن فعلهم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطة بين الحق والخلق معنى الواسطة الشرعية ومعنى الواسطة الشركية، فقال رحمه الله: إن أراد أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباد. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل، يعني من أنكر الرسل فهو كافر بإجماع أهل الملل. فهذه الوسائط يعني الرسل يبلغون أمر الله تبارك وتعالى ونهيه إلى خلقه، ويعرفون الناس بخالقهم بإخبارهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. هذه الوسائط وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وإن أراد بالوساطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون بهم المضار. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطة بين الحق والخلق. الناقض الثاني من نواقض الإسلام العظيم: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا إجماع منعقد لم يخرقه قول أحد من أهل العلم. وتلفت حولك، كم من متخذ واسطة بينه وبين الله يجعله باب دخوله على الله ويتقرب به إلى الله ويجعله شفيعا له عند الله. وقل يا غربة التوحيد ويا غربة الدين الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وتأمل فيما يقوله الناس بما يسمونه دعوة إلى الله، وقل لنفسك بربك مخلصا في قولك: هذا هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم هي حلقة من سلسلة في الخداع تطول، تضلل الأمة به وتصرف الأمة بذلك الخداع عما خلقها الله له، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله: ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. والشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال تعالى: والشفع والوتر. وفي الاصطلاح الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهي طلب الخير للغير. وقد كان غالب الجاهليين يعتقدون أن آلهتهم تتوسط لهم عند الله، فهم يعبدونها من أجل أن تشفع لهم عند ربهم. وهذا اعتقاد باطل، لأنه افتراء على الله، ولم يأمر به نبي من أنبياء الله جل وعلا. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وهي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، وشفاعة مثبتة وهي التي أثبتها القرآن، وهي التي تطلب بإذن الله لأهل التوحيد. وشروط الشفاعة ثلاثة: الأول إذن الله بها، والثاني رضا الله عن الشافع، والثالث رضا الله عن المشفوع له، كما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فقوله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله، هذا إذنه تعالى بالشفاعة. وقوله تعالى لمن يشاء ويرضى، هو رضاه تعالى عن المشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم. فالشفاعة التي توفرت فيها هذه الشروط هي المثبتة الصحيحة، والشفاعة بغير إذنه منفية، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف قر ساجدا بين يدي ربه يدعوه ويحمده ويثني عليه ويمجده، ولا يزال كذلك حتى يؤذن له. ففي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فالشفاعة محض حق الله تعالى، ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل شفاعة إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، وليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه، لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله. والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. والشفاعة الشركية كأن يسأل الميت عند قبره الشفاعة والوساطة، كالذي يقع من القبريين حين ينادون صاحب القبر: يا أيها الولي اشفع لنا عند ربك وتوسط لنا عنده في حاجاتنا. وبعض هؤلاء يسأل الميت لا عند قبره بل بعيدا عنه أن يشفع له عند الله. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعا. هذا هو الناقض الثاني من نواقض دين الإسلام العظيم التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله. ثم ذكر الناقض الثالث فقال: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. هذا هو الناقض الثالث من نواقض دين الإسلام العظيم، فيجب أن يكفر المسلم من كفره الله ومن أشرك بالله عز وجل، وأن يتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك إذا ما صحح مذهب الكفار المجرمين، هذه أشد، إذا صحح مذهبهم أو قال في الذي يعملونه نظر أو هذا إنما هو اتخاذ وسائل وهو محتمل، أو يقول: هؤلاء الكفار جهال وقعوا في هذا عن جهل ويدافع عنهم، فهذا أشد كفرا منهم، لأنه صحح الكفر أو صحح الشرك أو شك في دين الإسلام العظيم. قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون هم الذين عبدوا مع الله إلها ومعبودا غيره. قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال سبحانه: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فمن لم يكفر الكافر الذي اتضح كفره في القرآن والسنة، سواء كان الكافر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفر، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، من فعل شيئا من ذلك فقد كفر، وذلك بأن الله قد كفرهم. فمن لم يكفرهم فقد ضاد الله ورسوله، ويعد مكذبا غير مصدق لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا من شك في كفره يعد غير مصدق بكلام الله وكلام رسوله الدال على كفره. أما من صحح مذهبهم فزيادة على كونه تكذيبا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا استحلال لما حرم الله، لأن الله أبطلها وحرمها، وهذا يصححها، فيكون معترضا على الله حين كفرهم. وما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الناقض هو ما أجمع عليه العلماء، وقد نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله في الشفاء فقال: وقام الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود والنصارى، وكل من فارق دين الإسلام أو وقف في تكفيرهم أو شك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يقر بأن بعد بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا، فليس بمسلم. ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين. والتكفير حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. ولا يجوز أن يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة، فلا يكفر بمعصية ولا بذنب ولا بمجرد بغض أو كراهية أو لشهوة أو شبهة، ولكن لا بد من دليل شرعي وحجة وبرهان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله. وقال رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فلا تجرى الأحكام إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة. وقد ذكرت هذا كله عند ذكر هذا الناقض من نواقض الإسلام، حتى يكون التكفير الذي هو حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم واقعا على حقه، وأما التعدي والظلم بتكفير من ليس بكافر فهذا من أكبر الذنوب، فكان لا بد من ذكر هذا للاحتراز. قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح، يعني عند البخاري في صحيح، وذكر أحاديث ثم قال: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. وعن التكفير بلا موجب ولا مستند شرعي قال الشوكاني رحمه الله: هاهنا تسكب العبرات، ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة، فيا لله ويا للمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وليعلم أن المذموم هو التسرع في التكفير، والتكفير بلا موجب. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، قوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن التكفير بحق لا يرجع على صاحبه، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وقد كفر الله تعالى المستهزئين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأهل السنة أقر الناس عينا وأشرحهم صدرا وأسعدهم بالصواب في هذا الباب، فهم يكفرون من قام الدليل من الكتاب والسنة على تكفيره، ولا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار، بل الفاسق يدخل عندهم في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ودين المرسلين نفي وإثبات، فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، والبراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار كل عبادة لغير الله تبارك وتعالى، ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداته. ولا بد من البراءة من كل دين غير دين الإسلام، وإنكاره ونفيه وبغضه ومعاداته ومعادات أهله. وهذا هو النفي، وهو معنى الكفر بالطاغوت في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والطاغوت كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والإثبات بصرف العبادة كلها لله تعالى وحده، وعدم صرف شيء منها لغير الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم رحمه الله، وهو: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بعد أن ذكر هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. لو تلفظ بها عارفا معناها مقرا بذلك المعنى لا يدعو إلا الله تعالى وحده لا شريك له، فكل ذلك لا يكون عاصما لدمه وماله، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، وهو من قال لا إله إلا الله، ثم أتبع ذلك بأمر مهم وهو البراءة والكفر بكل ما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله، فجمعهما معا. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذه المسألة: فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر، لأنه ساوى غير دين الإسلام بالإسلام، فقد كذب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبهذا يكون كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء، والمسلمون لا يتحركون، بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين الآن وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا إليه. انتهى بذلك شرح الناقض الثالث من نواقض الإسلام التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته نواقض الإسلام. نسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل مسلم على ظهر الأرض إلى أوان قبض العلم برحمته وقدرته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.